بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، نبدأ اليوم بسورة غافر، بعد أن تقدم معنا الحديث عن مقصودها، وكما مر معنا من أبرز مقاصد هذه السورة أنها جاءت لإبطال جدال المجادلين في توحيد الله تعالى وتقرير الحق والتوحيد. ويقول الله تعالى في بداية هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. تفتتح سورة غافر بأحرف من الحروف المقطعة بحرفين، الحاء والميم. حاميم. وهذه الحروف الله تعالى أعلم بمراده منها، ولكن لا شك أنها جاءت لحكمة، وقد تقدم معنا شيء من هذا. فمن الحكم في افتتاح بعض السور بهذه الحروف المقطعة أن هذه الحروف فيها دلالة على إعجاز القرآن الكريم، كأن الله تعالى يقول: هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، مركب من ألف لام ميم، من حاء ميم، من قاف، من نون، من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. فيعجز الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فيتبين أن القرآن هو كلام الله تعالى حقا، تأتي آيات مباشرة بعد هذه الأحرف بتمجيد القرآن والثناء على القرآن، فيقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، كأنه يقول: إذن هذه الأحرف أنتم تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثل هذا الكلام، فاعلموا إذن أن هذا القرآن هو تنزيل، أو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذا كثيرا ما يكون بعد هذه الأحرف، تجد الثناء على القرآن بعد ذكر هذه الأحرف، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكما قال الله تعالى: قاف، والقرآن المجيد، وهكذا هنا يقول: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وكذلك من الحكم في هذه الأحرف أنها من وسائل جذب القلوب ولفت الانتباه، لأن هذا ليس معهودا عند العرب، لأن الكلام المفيد هو المركب من أحرف تدل على معنى، أما تأتي بأحرف هكذا مقطعة في كلمة واحدة ليس لها معنى في اللغة، فهذا شيء غريب في لغة العرب. فلما يسمع مثل هذه الأحرف المقطعة ويعلم أن هذا الكلام كلام بليغ وعظيم، هذا مما يجذب الانتباه، فهكذا يقبل على سماع هذا الكلام. لما يسمع مثلا في فاتحة السورة: حاميم، يقول: يا ترى ماذا سيقول؟ ما هذا الكلام؟ فينصت ويقبل بقلبه، فتأتيه بعد ذلك الآيات العظيمة الدالة على توحيد الله جل وعلا. فهذا من الحكم التي تذكر في هذه الحروف المقطعة. إذن يقول الله تعالى: حاميم، ثم يفتتح هذه السورة وسور الحواميم عموما، يفتتحها الله تعالى بالثناء على القرآن الكريم، يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذه أعظم صفة للقرآن أنه كلام الله جل وعلا تنزيل من الله العزيز العليم. فلما تقرأ القرآن تتلو القرآن تستشعر أنه كلام الله فيكون في قلبك هيبة وتعظيم لما تقرأ، وتمتثل أوامر الله تعالى في كتابه لأنه تنزيل من الله. تشعر بالأنس في قلبك وأنت تتلو كلام الله لأنك تتيقن أن هذا القرآن من عند الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تأمل كيف وصف الله تعالى نفسه هنا بصفتين عظيمتين، من الله العزيز العليم. والعزة المحمودة هي المقرونة بعلم. الملك إذا كان عنده عزة وقوة وبطش لكن يتصرف بدون علم، فربما يظلم ويبطش بغير حق، فما تمدح عزته، وإنما العزة المحمودة هي المقرونة بالعلم. وكذلك العلم إنما يكمل بالعزة، فينفذ علمه في رعيته بعزته وإقامة الحكم فيهم بعزته وقدرته. فقال تنزيل من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وتأمل كيف خص الله تعالى سورة غافر بقوله هنا العزيز العليم. في سورة الزمر من مر معنا أن الله تعالى قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لكن هنا قال العزيز العليم. ومن المناسبات في هذا والله أعلم أن سورة غافر كما عرفنا من أبرز مقاصدها أنها جاءت لإبطال جدال المجادلين، وهذا يتناسب مع صفة العزة أولا، فهذا القرآن من الله العزيز، فكذلك كلامه عزيز كما قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكذلك البراهين التي في القرآن فيها القوة والعزة فتبطل جدال المجادلين، فهذه الصفة تتناسب مع إبطال جدال المجادلين. العزة في القرآن عزيز يبطل الباطل ويبطل جدالهم بالبراهين الواضحة. وكذلك صفة العليم هنا تناسب يعني أنسب مع موضوع الجدال من صفة الحكمة. لماذا؟ لأن الذي يجادل في آيات الله بالباطل يحتاج إلى أن يذكر بعلم الله تعالى، أن الله تعالى عليم بحاله، الله تعالى عليم بما يقول من باطل وجدال، فيذكر بصفة العلم لتخويفه وزجره، وأن الله تعالى عليم بكلامه وحاله. فقال تنزيل من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، بخلاف سورة الزمر. سورة الزمر المقام فيها لتقرير التوحيد ببراهينه بالأمثال وفصل القضاء بين العباد كما مر معنا، فناسب ذكر العزة مع الحكمة لأن الحكمة هي كمال العلم، والقضاء بين العباد فصل القضاء بينهم يحتاج إلى حكمة أن يضع الجزاء في موضعه المناسب، وهذا معنى الحكمة، فهذا أنسب في موضوع فصل القضاء. أما هنا الموضوع موضوع جدال، فيناسب أن يذكر المجادل بعلم الله تعالى وعزته، والله أعلم. قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ثم تأمل بماذا يصف الله تعالى نفسه في فاتحة هذه السورة. قال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب، تأمل الله تعالى يذكر هذه الصفة في بداية هذه السورة ويسمي هذه السورة بسورة غافر، مع أن هذه السورة كما عرفنا جاءت للرد على المجادلين في آيات الله، وهذا يدلك على سعة رحمة الله تعالى ومغفرته. حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي، قال إن رحمتي سبقت غضبي. فتأمل يعني الجدال بالباطل يستوجب الغضب، فكيف تأمل يعني الإعراض عن آيات الله حتى بدون جدال هذا يستوجب الغضب، فكيف بالذي يجادل بالباطل؟ لا شك أن هذا يستوجب الغضب الشديد عليه. مع ذلك الله تعالى يفتتح هذه السورة بدعوة الناس إلى مغفرته، لأن الناس لا يسوون شيئا بالنظر إلى عظمة الله وجلالته، فهو يدعوهم إلى مغفرته. قال: غافر الذنب وقابل التوب. وما الفرق بين الأمرين؟ غافر الذنب وقابل التوب. لما ذكر الله تعالى مغفرته للذنوب غافر الذنب، ذكر أعظم أسباب مغفرة الذنوب وهي التوبة النصوح، فقال: وقابل التوب، كما قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: غافر الذنب وقابل التوب. إذا أردت أن يغفر الله تعالى لك ذنوبك فأقبل على ربك وتب إليه، كما قال في سورة الزمر قريبا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وكذلك أيضا الإخوة، التوبة أوسع من الاستغفار. كيف ذلك؟ الاستغفار يكون من الذنوب والمعاصي، لكن التوبة أوسع، لأن التوبة معناها الرجوع إلى الله. فكما أن العاصي يرجع إلى ربه، يترك المعصية ويرجع إلى الطاعة، فكذلك المؤمن يرجع من الغفلة إلى ذكر الله، يرجع من تضيع الأوقات مثلا في غير ذكر الله وفي غير طاعة الله إلى محبة الله، إلى الإقبال على الله والانقطاع إليه، فهذه توبة. فالتوبة ما يستغني عنها أحد. وذلك الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حتى المؤمن الكامل في إيمانه يحتاج إلى التوبة والاستغفار، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كذلك هنا يقول: غافر الذنب وقابل التوب. فالإنسان يكثر من الاستغفار، يغفر الله تعالى لك ذنوبك، يمحو السيئات، ثم كذلك أيضا تقبل على ربك فتفوز بالحسنات ورفعة الدرجات بقبول التوبة، بقبول هذا الرجوع، ترجع إلى الله رجوع محبة، رجوع إقبال على الله تعالى وإنابة إلى الله تعالى. غافر الذنب وقابل التوب. ولذلك لما كان المعنيان يعني يختلفان ففصل بينهما بالواو، قال: غافر الذنب وقابل التوب. تأمل كيف عبر عن المغفرة وقبول التوبة باسم الفاعل، الذي يدل على أن المغفرة وقبول التوبة هذا أمر لازم من صفات الله تعالى اللازمة. فالله تعالى يغفر ويقبل توبة عباده دائما، ما إن تندم وتقبل على ربك وتستغفر ربك إلا ويتقبلك الله تعالى. غافر الذنب وقابل التوب. ثم هذه الكلمات تفتح الرجاء في القلوب، ولكن المسلم دائما يعيش بين الرجاء والخوف، فقال: شديد العقاب، يذكر عباده أيضا بشدة عقابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بذلك ينصلح سيرك إلى الله، فتتذكر سعة رحمة الله ومغفرته فتتوب إلى الله، وما تيأس من رحمة الله مهما فعلت من المعاصي. وفي الوقت نفسه تتذكر أن الله تعالى شديد العقاب، فتنزجر عن السيئات والمعاصي. فلما تتذكر رحمة الله تقبل على الطاعات، ولما تتذكر عقاب الله تنزجر عن السيئات، فينصلح سيرك إلى الله جل وعلا، تسير بين الرجاء والخوف، فلا تقنط من رحمة الله، لأن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وكذلك يعني لا تأمن من مكر الله ومن عذاب الله، لأن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية يعني جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه في خلافته كان رجل من الشام يجالسه كثيرا، فغاب عنه فترة، فسأل عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا انغمس في الشراب ويعني شرب الخمر، وتركه يعني أصحابه. فكتب إليه عمر رسالة، تأمل كيف يهتم بهذا الذي يعني زلت قدمه وعصى ربه، كتب إليه رسالة إلى الشام، كتب إليه هذه الرسالة: من عمر بن الخطاب إلى فلان، أحمد الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كتب هذه الآية وأرسلها إليه. طبعا جاءتها رسالة ممن؟ من الملك، وأنا واحد من الرعية، جاءته هذه الرسالة وإذا فيها هذه الآية، فلما قرأها تأثر وبكى وقال سبحان من يذكرني بعقوبته وقد وعدني بأن يغفر لي، قد وعدني بأن يغفر لي. فهكذا جمع الله تعالى في هذه الآية بين الأمرين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقدم المغفرة وقبول التوبة حتى تعلم أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. فهكذا ما ييأس العبد من رحمة الله، يقبل على رحمة الله تعالى والتوبة إلى الله تعالى. فتاب هذا الرجل ويعني وصل خبر إلى عمر، فقال يعني هكذا فاصنعوا ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. قال شديد العقاب، ثم قال ذي الطول. ذي الطول كلمة يعني طول أو طول في اللغة تدل على امتداد الشيء، الشيء الطويل، والطول يعني عكس العرض لأن يعني يكون أطول من العرض في الغالب. فالمقصود هنا ذي الطول كما قال ابن عباس ذي الغنى والسعة، يعني أن الله تعالى واسع في غناه في فضله في إنعامه في إحسانه على عباده ذي الطول. فسبحان من جعل عقابه بين رحمتين، قال أولا غافر الذنب وقابل التوب، ثم قال شديد العقاب، ثم رجع مرة أخرى يذكر الناس بسعة رحمته وإنعامه وإحسانه على عباده، فقال ذي الطول. ذي الطول ذي الغنى والسعة في الإنعام والإحسان، ذي الطول. وتأمل لم يفصل بين شديد العقاب وذي الطول بالواو حتى يخبرك، أو يعني في هذا إشارة إلى أن شدة عقابه جل وعلا في الحقيقة لا تتنافى مع إحسانه. شدة عقابه ومجازاته للكافرين وللمجرمين ما تتنافى مع إحسانه، فهي من تمام إحسانه، فهذا من تمام العدل والإحسان أن يهلك الله تعالى الظالمين، هذا من تمام إحسانه ومن تمام غناه جل وعلا. فتأمل لم يفصل بين الصفتين هنا، قال شديد العقاب ذي الطول، ثم قال الله تعالى بعد أن ذكر هذه الصفات العلية قال لا إله إلا هو. هذه النتيجة، الذي يتصف بهذه الصفات العظيمة هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، تأله القلوب وتحبه وتعظمه. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو جل جلاله، ولا محبوب ولا معظم إلا هو. لا إله إلا هو إليه المصير، إليه المصير، المرجع إلى الله ويجازي عباده. فانظر في هذه الآية كيف اشتملت على قواعد الدين، يعني إذا أردت التوحيد تجد التوحيد لا إله إلا هو، إذا أردت باب الأسماء والصفات تجد أعظم الأسماء الحسنى والصفات العليا لله في هذه الآيات، إذا أردت موضوع الرسالة فتجد هذا بإنزال الكتاب، تنزيل الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والرسالة الهادية للخلق، إذا أردت إثبات علو الله جل وعلا على خلقه فتقول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فالكتاب ينزل من الأعلى فالله تعالى هو العلي الأعلى، إذا أردت إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا فقال تنزيل الكتاب من الله، فالله تعالى هو الذي ابتدأه وتكلم به، و إذا أردت إثبات البعث والجزاء إليه المصير. سبحان الله، هذه آية واحدة اشتملت على قواعد الدين، هكذا القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ثم بعد هذه الفاتحة البديعة في وصف الله تعالى بهذه الصفات العظيمة تنتقل الآيات إلى الدخول في مقصود السورة، تسمع مباشرة قول الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يقول الله تعالى ما يجادل في آيات الله، إلا الذين كفروا، لأنهم غطوا بصائرهم عن البراهين الواضحة، فيجادلون في آيات الله الواضحة، يجادلون في توحيد الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بلا دليل وبلا برهان، كما تقدم في سورة الزمر قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم جدالا عقيما بدون دليل، يجادلونه مثلا في البعث، يقولون له متى هذا اليوم إن كنتم صادقين، إذا كنت صادق في أن الساعة حق أخبرنا متى هي. فهذا جدال بالباطل، لأنه لا يلزم إذا أنذركم بالساعة وبيوم القيامة أن يعلم وقته، هذا شيء وهذا شيء آخر، وهذا ليس مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجادلونه بالباطل، يقولون عنه ساحر مجنون كذاب، لأنه ما يملك حجة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية بالصفير والتصفيق. هكذا ما يملك شيئا ويجادل بالباطل. وهذا الجدال بالباطل الإخوة موجود في كل زمان في كل عصر بصور مختلفة. فالكفار الآن يجادلون أهل الحق بالباطل، وأهل الضلال كذلك يجادلون أهل الحق بالباطل بالشبهات العقيمة. ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يتشبه بهؤلاء الكفار في هذه الصفة. فالجدال بالباطل صفة شنيعة، لأن الجدال بالباطل فيه معارضة للدين. أنت إذا ما امتثلت أحكام الله تعالى، طيب اعترف بضعفك وتب إلى ربك وقل الله تعالى يهديني والله يغفر لي واستغفر الله. أما أن تشعر في نفسك بعلو واستعلاء على الحق وترد الحق بعقلك، وهكذا كما نسمع للأسف بعض الناس يجادل بالباطل في بعض أحكام الشريعة، يجادل بالباطل في موضوع الحجاب، حجاب المرأة، ويزعم أنه تزمت وتخلف، وآخرون يجادلون بالباطل في موضوع الربا وتحريم الربا، وآخر يجادل بالباطل في موضوع الحدود الشرعية من قتل القاتل وقطع يد السارق وغير ذلك وحد الردة مثلا، وآخرون يجادلون بالباطل في منهج الإصلاح وإلى متى ندعو إلى الله وإلى متى، وينادون بثورات وغير ذلك من الأمور. وهذه كلها في الحقيقة يعني ما ينبغي للمسلم أن يعني يتكلم في دين الله بعقله واستحسانه بدون أن يرجع لقال الله قال رسول الله للأدلة الشرعية، حتى ما يقع في مثل هذه الصفة. قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ثم تأمل كيف الله تعالى يقول، أول توجيه للمسلم أمام الذي يجادل بالباطل، قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد. سبحان الله، هذه الآية تطمئن قلب المسلم وتسليه أمام جدال المجادلين. قل لك مهما جادلوا بالباطل فاطمئن لا تغتر. قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تقلبهم يعني لما يتقلبون في البلاد في التجارات، ولما يتقلبون في البلاد في التنعم على الأرض، ولما يتقلبون في البلاد في العدوان على المسلمين. لا يغررك، قال فلا يغررك، لا تغتر بهؤلاء، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لماذا؟ هذا تطمين من الله تعالى، لأن الإخوة المعركة بين الحق والباطل محسومة منتهية. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالأمر منتهي الحمد لله. فمهما رأيت الباطل يعلو والكفار يقتلون المسلمين وينتهكون أعراضهم ويجادلون بالباطل، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكذلك هنا يقول لك المعركة منتهية. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، من بعد قوم نوح جاءت الأحزاب، قوم عاد وقوم ثمود وفرعون. قال والأحزاب من بعدهم تحزبوا على رسلهم وعلى المسلمين، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. انظر كيف قال همت، يعني عندهم تصميم على الباطل. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذوه كما قال قتادة ليقتلوه. وتأمل كيف قال ليأخذوه، يعني هذه كلمة أوسع وأشنع، يأخذوه فيعذبونه، يطردونه، يقتلونه ليأخذوه. ثم ماذا يفعلون أمام الحجج التي قدمها هذا الرسول للناس؟ قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ليدحضوا به الحق يعني يزيلوا الحق ويردوه، كلمة دحض تدل على الزلل، كما جاء في وصف الصراط أنه مدحضة، مزلة، تزل عنه الأقدام. فكذلك يريد أن يعني يزيل الحق الثابت بهذا الجدال بالباطل. لكن هيهات، قال الله تعالى فأخذتهم، المعركة محسومة، فأخذتهم فكيف كان عقاب. يقول قتادة رحمه الله كان والله شديدا، عقاب الله شديد. فهكذا تأمل كيف الله تعالى يطمئن المسلم في بداية هذه السورة بأن المعركة محسومة من خلال الواقع الملموس. هذه أمم كذبت وجادلت بالباطل فأهلكها الله ونصر الله الحق. فإذا لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد. وهذه الآية في الحقيقة يعني يحتاج المسلم الآن في هذا الزمان في الواقع. نعم الحمد لله المسلم يعني قد ما يغتر بالشبهات التي يطرحها الأعداء، وإن كان للأسف بعض الناس قد يعرض دينه للنقص، يدخل مواقع الإنترنت أو يسمع إلى من يشاء، فربما يدخل في قلبه شيء من الشبهات، شبهات في الدين في العقيدة. فلا تسمع لشبهات القوم وأنت أقبل على كتاب الله وتعلم العلم النافع. رد الشبهات يكون للعلماء، لمن يعني اختص في دين الله تعالى. أنت تعلم الشيء النافع وادعو إلى الله تعالى بما يعني تعلمه من دين الله. لكن يعني نعم إذا ابتعد المسلم عن الشبهات واطمأن قلبه بالإيمان، قد أيضا يدخل الخلل على بعض المسلمين أنه يعني لما يرى الباطل ويعني انتشار الكفر والعياذ بالله وتفرق المسلمين، قد يعني يدخل في قلبه يعني أمام هذه الصورة الأليمة في الواقع والكفار يجادلون بالباطل وهكذا يعني وكذلك يقاتلوا المسلمين، فيشعر في نفسه بشيء من اليأس، يتسلل اليأس في القلوب. فيعني هكذا يقول كأنه يعني لسان حاله يقول إذن لا فائدة، يعني مهما فعلنا ومهما دعونا إلى الله فالأمر كما هو، لا نرى تغيرا. فيترك الاستقامة على دين الله، يترك نصرة الدين، يترك الدعوة إلى الله تعالى. فهذا يعني مما يشبه الاغترار بهؤلاء. لا تغتر بما تراه من واقع، من يعني ارتفاع الباطل أو نصرته في بعض الأوقات، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وكذلك للأسف بعض المسلمين لما يرى الكفار هكذا يعني يستولون على البلاد ويعني كذلك يتقلبون في البلاد في التقدم والحضارة والرقي، يعني ينظر إليهم بنظرة الإعجاب، فتجده يقلدهم في كل شيء، في حركاته وفي في عاداته، في شعره، في لبسه، حتى وللأسف والعياذ بالله إذا رأيته ربما ما تميز أنه مسلم أو كافر، الله المستعان. فهذا لا شك من الضعف في محبة الله. لو كنت تحب الله تعالى لما تشبهت بأعداء الله الذين يبغضهم الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فلا تغتر بهؤلاء، هؤلاء كما قال الله تعالى عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف تتشبه بهم؟ أين اعتزازك بالإسلام؟ فلا تغتر بتقلب هؤلاء في البلاد، متاع قليل، يأكلون في الدنيا قليلا كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولذلك بعد أن ذكر الله تعالى العذاب الدنيوي الذي يصيب المجادلين بالباطل، ذكر بعد ذلك العذاب في الآخرة بنار جهنم. قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك يعني مثل ذلك العذاب الذي حق عليهم في الدنيا سيصيبهم العذاب في الآخرة، حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني كما عرفنا الكاف بمعنى مثل، وذلك إشارة إلى العذاب الذي حل بهم في الدنيا، يعني مثل ذلك العذاب حق عليهم كذلك العذاب في الآخرة، كما حق عليهم ونزل بهم العذاب في الدنيا كذلك حق عليهم العذاب في الآخرة. وكذلك حقت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك، كلمة ربك على الذين كفروا ما هي؟ فسرها قال أنهم أصحاب النار، حقت كلمة ربك على الذين كفروا بسبب كفرهم، لأن الله وصفهم هنا بالكفر، فإنما يعني قضى الله تعالى عليهم بأنهم من أصحاب النار لأنهم كفروا وأعرضوا عن الحق. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كما قال الله تعالى يعني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني ممن يعني كفر وكذب. لعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.